أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا وجدت في بعض المواقع، لا أعلم من قام بهذا العمل، وجدت في بعض المواقع أن الأخباريين هواي فرحانين لهذه الأبحاث اللي احنا بدنا نطرحها. يقول باعتبار السيد بدأ يدافع عن الأخباريين، بعدهم لا يعلمون أنا ما أريد ماذا أفعل بالأخباريين بعد ذلك. فالآن لم ينتهي البحث، هم وجدوا أنه دافعت عن الأخباريين في قبال الأصوليين، فوضعوها في المواقع أنه السيد الحيدري يدافع عن الأخباريين. جيد أعزائي، ذكرنا بأن الأصوليين أشكلوا على الأخباريين في المناقشة الثانية. قالوا حتى لو سلمنا أن هذه الروايات من حيث السند قطعية متواترة، إلا أنه لا يمكن الاطمئنان إلى متون هذه الروايات. لماذا؟ باعتبار أن هذه المتون أصيبت بالزيادة والنقيصة والاختلال والاضطراب. إذن ما هو الحل عند الأصوليين؟ ها؟ ذهبوا أن الحل سندي. الحل الذي ذكره الأصولي، قال إذن ما الحل؟ كيف نتخلص من هذا الاضطراب والاختلاف والاختلال والزيادة والنقيصة؟ قالوا ننظر إلى السند، ونحن إن شاء الله في الوقت المناسب أشرنا وسنشير أيضا لاحقا أن هذا العلاج لا ينفع أبدا، لأنه لا يحل المشكلة في متون هذه الروايات، بحثه سيأتي. إلا أنه هذا جواب ماذا؟ هذا أشكال الأصوليين على الأخباريين. قلنا في البحث السابق أن الأخباري بإمكانه أن يجيب ماذا؟ الأصولي يقول أن ما قلتموه في الحديث قد يقال نظيره أو ما يناظره أين؟ في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أيضا ورد على قراءة واحدة أو على قراءات متعددة، ورد على قراءات متعددة. فإذا كان تعدد القراءة وتعدد النص الواحد من حيث الزيادة والنقيصة لا يخل بالمرجعية، فليكن الحديث ماذا؟ أيضا كذلك. هذا إشكال من؟ هذا جواب الأخباري عن إشكال من؟ الأصوليين. إلى هنا انتهى بحث الجلسة السابقة أو الدرس السابق. سؤال: هل أن جواب الإخباري عن الإشكال الذي أورده الأصولي تام ونافع أم لا؟ الجواب لا ينفع. هذا دفاع عن من؟ عن الأصولي. الجواب لا ينفع. لماذا؟ لأن بإمكان الأصولي أن يقول، التفتوا إلى هذه القضية لأنه سوف تهدم أهم أصول المنهج الروائي عندنا، التفتوا لأعزائي جيدا. بإمكان الأصولي أن يقول أن قياس القرآن على الحديث قياس مع الفارق. لا يمكنكم أن تقولوا إذا تعددت القراءة في الآيات هذا من قبيل الزيادة والنقيصة ماذا؟ في الروايات، فكل ما تقولونه في القرآن نقوله أين؟ في الروايات. لا، قياس مع الفارق. لا يمكن للأخباري أن يقول هذا الكلام، وذلك لماذا؟ وذلك للآفات والأمراض الكثيرة التي ابتلي بها الحديث ولم يبتلى بها ماذا؟ النص القرآن. الآن أنا مو بصدد استقصاء ماذا؟ استقصاء كل تلك الأوجه الاختلاف بين النص القرآني وبين النص ماذا؟ الحديثي، بين الآيات وبين الأحاديث، له بحث آخر ذاك، ولكنه أشير إلى موضعين أو ثلاث أعزائي التفتوا ليتضح أن القياس قياس مع الفارق. أعزائي، واحدا من أهم خصائص القرآن حتى عند أولئك الذين قالوا أن القرآن محرف، واحدة من أهم خصائصه أنه لم تقع فيه أي زيادة، أي زيادة ما موجودة في القرآن. إذا كان هناك تحريف فالتحريف أين؟ ها؟ في النقيصة. لماذا أعزائي؟ لماذا؟ باعتبار أنه إذا استطاع أحد أن يزيد آيات في القرآن، هذا خلف أن الآيات القرآنية معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. إذا كان لأحد أن يضع آية أو آيتين أو سورة أو نحو ذلك مثل القرآن، ويختلط علينا ماذا؟ ويختلط علينا الأمر، هذا معناه أن القرآن معجز أو ليس بمعجز؟ ليس بمعجز. نعم، يمكن أن ينقص من القرآن، هذا ممكن. ولذا حتى أولئك الذين قالوا بالتحريف لم يقولوا أن التحريف بالزيادة، وإنما قالوا التحريف ماذا؟ التحريف بالنقيصة. هذه من أهم خصائص النص القرآني. إلا أن النص الروائي مصون عن الزيادة أو ليس مصونا عن الزيادة؟ مصون أو ليس بمصون؟ لا أعزائي، اتفقت الكلمة أن الروايات فيها دس وفيها كذب وفيها وضع وفيها غلو وفيها إلى غير ذلك. لم يختلف أحد من علماء المسلمين إلا من خرج تخصصا، مو تخصيصا، وإلا تخصيصا بيني وبين الله لم يقل أحد من علماء المسلمين أن كل الروايات الموجودة بأيدينا. حتى الأخباريين قالوا الكتب الأربعة فقط صحيحة، ما قالوا كل الروايات الشيعية ماذا؟ أما السنة فواضح، قالوا فقط صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأما حتى مسند أحمد والمسانيد الأخرى لا أبدا، ليست كلها صحيحة، بل فيها موضوعة، فيها مكذوبة، فيها إسرائيليات، فيها داس، فيها تزوير إلى غير ذلك. وهذا مائز يفرق بين القرآن والحديث أو لا يفرق؟ نعم يفرق. لماذا؟ لأن الحديث يمكن الزيادة عليه، ومن هنا يختلط علينا الصادر مع غير الصادر. أما بخلاف القرآن، هل يختلط علينا الصادر مع غير الصادر أو لا يختلط؟ لا يختلط علينا، لأن الزيادة في القرآن غير ممكنة. إذن قولكم أن حال الحديث كحال القرآن كلام ماذا؟ لا أساس علمي له، قياس مع الفارق. هذا في هذه النقطة، التفتوا لي جيدا. النقطة الثانية التي امتاز بها القرآن الكريم ولا يوجد ما يناظرها في أي نص ومتن ديني آخر، أي متن، لا الأحاديث ولا كتب السابقين من التوراة والإنجيل وإلى غير ذلك. هذا من اختصاصات القرآن حصرا، لا يوجد نظيره في أي كتاب سماوي آخر وفي أي نص ومتن ديني آخر. ما هو أعزائي؟ خلوا ذهنكم يم. ما هو؟ وهو أن هذا القرآن الذي بأيدينا هي بنفسها الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم وأبلغه إلينا. فإذن هذه الآيات منقولة إلينا بالمعنى لو منقولة إلينا بالألفاظ، ها أي منهما؟ لا، منقول إلينا باللافظة نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين. هذا هسه البعض يعتقد لا هذا من إنشاء النبي، ذاك واقعا الآن مو حديثنا معه، لا بد أن نقف وقفة أخرى. احنا نتكلم الآن الرأي السائد العلمي المتفق عليه بين علماء المسلمين أن هذه الألفاظ ألفاظ إلهية لو نقل بالمعنى من رسول الله وألفاظ النبوية أي منهما؟ لا، الاعتقاد السائد والمشهور والمعتمد هو ماذا؟ أن هذا ليس نقلا بالمعنى وإنما هو نقل شنو؟ باللافظ. يعني وكأن الله ده يكلمك، الله وكأن الله أوحى إليك، أنت المخاطب بهذه الآيات. من المخاطب؟ باسم الفاعل. من المخاطب؟ الله هو المخاطب، وأنت المخاطب بنفس هذه الألفاظ، لا أنه ماذا؟ من غيره. سؤال، ماذا تقولون في الروايات؟ اتركونا من ماذا؟ من التوراة والإنجيل والمتون الدينية الأخرى، تلك لا، هم محرفة، هم كل شيء بهذيك، ما عندنا شغل. الآن نتكلم ماذا؟ نتكلم في الروايات الواردة عن النبي وعن أهل البيت. أعزائي أعزائي، اتفقت، خلوا ذهنكم يمي، وهذه مأساة ما بعدها مأساة في الحديث واقعا، هذه طامة ما بعدها طامة في الحديث. اتفقت كلمة علماء المسلمين من أهل السنة ومن أتباع مدرسة أهل البيت أن الأعم الأغلب من الروايات التي بأيدينا منقولة إلينا ماذا؟ بالمعنى، ليست هي ألفاظ النبي ولا هي ألفاظ الأئمة. يعني من قبيل جنابك الآن جالس في الدرس وتخرج وتباحث الدرس، بعد هذه ألفاظي أم ألفاظك؟ ألفاظك هذا مو ألفاظ، شنو علاقة؟ نعم ألفاظي ما هي؟ إذا سجلت الدرس وقرأتها كلمة ماذا؟ كلمة كلمة، هذا يصير ألفاظ. أما في الأعم الأغلب ماذا؟ في الأعم الأغلب مجال. أما رسول الله فواضح، لماذا؟ لأنه في عهد رسول الله كان يوجد تدوين الحديث أو لا يوجد؟ هو إلى الآن يشكون أن القرآن مدون أو غير مدون، فما بالك ماذا؟ فما بالك بالحديث. إذن الحديث عموما نقل إلينا، حديث رسول الله نقل إلينا متى؟ ها ها، بالمعنى يعني حفظه وبعد ذلك نقله. والشاهد على ذلك هذا الاختلاف الشديد في حديث حديث، تجدون حديث واحد وراو واحد أو رواة متعددين لحديث واحد ولكن فيه عشرات الاختلافات. لماذا؟ مع أن واقعة واحدة والرواة جميعا حاضرون مجلس رسول الله وينقلون الحديث، ولكن ينقلونه بماذا؟ باختلاف الألفاظ. لماذا؟ قلنا للأعزة بعد يوجد حديث أهم وأوسع نطاقا من حديث الغدير مولانا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ذكرنا للأعزة أحصى بعض الأعزة قال أن هناك اختلاف في 240 50 20 موضعا في هذا الحديث. نعم هناك بعض الكلمات ها متفق عليها ولكن هناك أيضا اختلاف. هذه الاختلافات ما هو منشأها؟ النقل بالمعنى. وهكذا وهكذا كل الأحاديث الواردة، دا أتكلم عن الأحاديث الصادرة مو الأحاديث غير الصادرة. غير الصادرة ذاك له حساب آخر، الإسرائيليات والموضوعات والأكاذيب والتزوير والغلوة والتقية كلها خارج ذاك، ما دا أتكلم عنه. دا أتكلم عما ثبت أنه صادر من النبي والأئمة، هذا منقول إلينا باللفظ. لو منقول إلينا بالمعنى، من هنا تجد، التفتوا جيدا، من هنا وجد علماء المسلمين، علماء الحديث عموما، علماء الدراية، من هنا جميعا اتفقت كلمتهم جواز النقل بالمعنى، لأنهم وجدوا إذا لم يقولوا بجواز النقل بالمعنى لانتهى دور ماذا؟ دور الحديث. هذا من باب ضيق الخناق، وإلا إذا ولذا ذهب جملة من الأعلام أن الحديث إلى لم يكن منقولا باللفظ فلا حجية فيه، والحق مع أولئك لا مع هؤلاء. لماذا؟ لأن الحديث أعزائي إذا نقل بالمعنى إذن أنت تفهم وتحاكم كلام المعصوم لو فهم الراوي، فهم الراوي ده تناقش شنو علاقته، ومن أين جاء فهم الراوي حجة؟ ماذا حجة علينا؟ من أين؟ خصوصا 99% من الرواة ما هو؟ عطال، بقال، حمال، جمال، أليس كذلك؟ بعد كم منهم سلمان، أبو ذر، علي، ومحمد بن مسلم، زرارة، وأمثل كم واحد هذو؟ روح أبحث عنهم، روح أبحث عنهم، كم واحد هم؟ كم واحد هؤلاء علماء؟ كم واحد؟ ولهذا اتفقت الكلمة. أمامكم أعزائي أنقل الكلام من شخص أعزائي يعد من المهمين في هذا المجال. وين البحار؟ من هذاك البحار طويل. تعالوا أعزائي إلى البحار، أنقل من البحار حتى تعرفون بأنهم أشد الناس تمسكا بالحديث، حتى إن شاء الله بعد ذلك نأتي إلى صاحب البحار حتى تعرفون أنا أنقل من البحار، وإلا كل العلماء قالوا. في الجزء الثاني أعزائي صفحة 163 في كتاب العلم، أعزائي في كتاب العلم باب آداب الرواية، يقول في صفحة 163 يقول: وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى وقعا كذلك. الحق معه، الحق معه، خلفان وسلفان، سنتان وشيعتان بمختلف الاتجاهات ذهبوا إلى الجواز. لماذا؟ لماذا ذهبوا إلى الجواز؟ لماذا ذهبوا الجواز؟ الجواب ذا إذا لم يقولوا بالجواز انسد ماذا؟ تقول يعني ما هي الرواية؟ يعني كل الروايات بالنقل بالمعنى؟ يقول انظر إليه، يقول: لأنه لماذا قالوا بجواز النقل بالمعنى؟ يقول: لأنه من المعلوم، من الأمور الواضحة كالشمس في رابعة النهار، من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة لم يكونوا يكتبون الأحاديث عند سماعها، أما في عهد رسول الله فواضح، وأما في عهد الأئمة فأيضا واضح. أعزائي أين عندنا أنه كل من كان أصحاب الأصول كانوا يكتبون في حضرة المعصوم؟ هذا من أين؟ نعم كانوا يسمعون، يذهبون إلى البيت، ماذا يكتبون؟ الأصول 400. أين ثبت أنهم إلا نادرا حتى لا يكون؟ يقول: ويبعدوا، التفت، ويبعدوا بل يستحيلوا عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه. إذن عندما ينقلون ينقلون إليك بماذا؟ بالمعنى، لأن الألفاظ من المحال أن يحفظوها. وقد سمعوها مرة واحدة خصوصا في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة، ولهذا كثيرا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. هو حديث واحد في مجلس واحد ولكن ينقل ماذا؟ بألفاظ مختلفة. ولم ينكر ذلك عليهم، أو ولم ينكر ذلك عليهم أحد مثلا. ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة، يعني جواز النقل ماذا؟ بالمعنى. سؤال: إذن التفتوا أعزائي، التفتوا، خلوا ذهنك يمي، خل هذه بعد مولانا تصريح، ما أدري إيش راح يصير مولانا، فقط أقولها لكم أعزائي، هذا الإشكال إشكال نقلي بالمعنى، إشكال وارد على الأخباريين كما وارد على من؟ على الأصوليين، لأن تصحيح السند لا يغير المتن من النقل باللفظ معنى إلى النقل ماذا؟ باللفظ، ما يحل المشكلة. وإذا كان كل أو نسبة واسعة أو في الأعم الأغلب منقول إلينا بالمعنى، إذن هذه ألفاظ الإمام لو ألفاظ الراوي، والذي ثبت عندنا من حجية السنة هو ألفاظ الراوي لو ألفاظ الإمام، ها؟ إذن لا قيمة لهذه الروايات، لا قيمة لها، لا قيمة لها، ساقطة عن الاعتبار، إلا إذا أحرزنا أن هذه المعاني يقينا قريبة مما أراده ماذا؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ودون إثباته 133 مرة خرطوا القداد مولانا، مو مرة واحدة، وين يمكن الإثبات؟ إلا قليلا، ممكن واقعا ممكن، مو ممكن، ولكنه قليل جدا. إذن أعزائي، ما هي قيمة الروايات حتى سواء كان في الكافي فضلا عن غير الكافي، سواء كان في البخاري فضلا عن ماذا؟ ها؟ عن غير البخاري. هذه روايات النبي والأئمة، ألفاظ النبي والأئمة، أم فهم الراوي لها؟ أي منهما؟ وأنا أتصور أن علماء الأصول لابد أن يعقدوا بحثا مستقلا، هل أن فهم الرواة حجة علينا أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة؟ وأنا بيني وبين الله لم يثبت عندي بأي طريق أن فهم الراوي ما هو؟ ها؟ حجة علي أبدا، خصوصا وأن من الرواة من يفهم أو لا يفهم، بل في العام الأغلب. ولذا تجدون أن العلامة المجلسي قدس الله نفسه اشترط شرطا أيضا له مصداق أو لا مصداق له إلا نادرا. التفتوا ماذا اشترطه، خلوا ذينكم يمي، ماذا مو هو فقط كل علماء الذين أجازوا النقل بالمعنى اشترطوا شرطا بينك وبين الله، الآن في حوزاتنا العلمية أو في حوزات أهل السنة، يعني انظروا ينظروا يعتمدون هذا الشرط أو لا. ما هو الشرط؟ ما التفتوا لي جيدا. يقول في صفحة 163، يقول اعلم أن الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى أنه إذا لم يكن المحدث، التفت، عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجوز له الرواية بالمعنى بغير خلافين. إذا أردت أن تنقل الرواية عن راوين، إما أن تثبت أنه منقول باللفظ، وإما أن تثبت أنه عالم من الطراز الأول ماذا؟ بمضامين الألفاظ. كم نفر عندكم مولانا من أصحابة النبي وأصحاب الأئمة بهذا المستوى؟ هذا كلام العلامة المجلسي، ها؟ طبعا هو عمل بهذا ولا لا؟ عزيز لم يعمل، هو قاله ولكن لم يعمل به. إذن أعزائي، الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، الروايات الموجودة في البخاري ومسلم فضلا ماذا؟ عن غيرهما، لا قيمة لها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد توفر شرطين. الشرط الأول إحراز أنها منقولة بالألفاظ، نعم، من قبيل حديث الثقلين، بل هناك مجموعة من ألفاظها ما هو؟ محرز أنه، لأنه مجمع عليه بين المسلمين، من قبيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مجمع عليه، من قبيل من كنت مولاه فهذا علي مولا، مجمع عليه، وهكذا وهكذا. فإما أن يحرز أن الألفاظ، هذا هو اعتقادي في الرواية، وهذا اللي ما خلوني في الكوثر أقوله مولان، وإلا لو قال لي في الكوثر الآن سيد الحيدري في مكان آخر مول. إما أن التفتوا لي أعزائي، إما أننا نحرز أن الرواية منقولة إلينا بالألفاظ أولا، هذا الدرجة الأولى. فإن لم يحرز لابد من إحراز أنه ماذا؟ أن المحدث من هو؟ ها؟ من لا مو بس من أهل العلم، لا، هذا الشروط التي أخذها، عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها، وإلا لم تجد له الرواية بالمعنى بلا خلاف. ثم يأتي ويقول في صفحة 164 أعزائي، التفتوا إلى العبارة، يقول وأكثر الأصحاب، لأن إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف خواصها ومقاصدها ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أدى، وإلا إذا لم يكن كذلك أساسا داخل في قاعدة جواز النقل بالمعنى أو خارج عنها تخصصا، ها؟ خارج عنها تخصص. بينكم وبين الله الآن حوزاتنا العلمية تعمل بهذا الأصل الذي يقوله العلامة المجلسي أو لا تعمل، ها؟ لو فقط ينظرون إلى السند إذا كان قال عنه ثقة فهو ماذا؟ فيتعامل معه كأنه نص صادر ممن؟ من المعصوم، مع أنه صادر من المعصوم أو ليس بصادر، ها؟ لا عزيزي، هذا النص الراوي، مو نص ماذا؟ مو نص من؟ معصوم. هسه الآن بيني وبين الله ما أريد أدخلكم في نظرية الهرمونطيق يا مولانا أبدا، وإلا لو دخلنا في قواعد الهرمونطيقية أساسا عند ذلك هذا يفهم كما هو مجتمعه في ذلك الزمان ضمن شروط الزمان والمكان في ذلك، هذا ليس نص الإمام ولا علاقة له بالإمام، هذا فهمه. بينكم وبين الله الآن لو أن شخصا يدخل هنا واقعا لم يسمع إلى الآن درسا واحدا لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الكلام، وجلس ماذا؟ وجلس هنا، ويخرج في الخارج وتقول له ماذا قال السيد الحيدري، ماذا ينقل اليوم عن السيد الحيدري؟ وحدث هذا، وحدث أن الذي كان يقول بأن الأئمة المظهر الأتم للإسم الأعظم، وهناك اتحاد بين المظهر والظاهر كما في بحث العرفان، بيني وبين الله أحد الأعزة من كذا ما أريد أجيب الأسماء كان رايح إلى منطقة على مجلس وعلى المنبر قايل وهناك اتحاد بين الظاهر والمظهر، والنبي والأئمة مظاهر الإسم الأعظم وهناك اتحاد بين الظاهر والمظهر. أنا اليوم اللي بعد اتصلوا بي يا جماعة قالوا سيدنا فقط قل لنا هذا، أجبنا على هذا السؤال، في النتيجة نقدر نقول علي الله لو ما نقدر، خلصت خلصت طبيعي. لماذا؟ لأنه الاسم الأعظم من أسماء الله، وأنت تقول اتحاد بين من؟ بين الله وبين مظهره، إذن ما المحذور أن تقول الله علي ماذا؟ الله وعلي الله هي ما أيضا هذا مبناهم مشيخ. هسه هذه لو تعطيه افترض بيد السيد الطبطبائي هم يقع في هاي الإشكالية أو لا يقع؟ لا يقع، ولكن عندما تعطيها لمن لا يستحق يقع أو لا يقع؟ الأحاديث ما أيضا كذلك، في أحاديثهم صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وهذه الأحاديث عندما أعطيت لغير أهلها ونقلوها إلينا كيف ينقلوها إلينا؟ ينقلونها بما حقائقها أو على حسب فهمهم، ومن هنا جاءت ظاهرة الغلو في رواياتنا. ظاهرة الغلو ليست بالضرورة كل الذين غالوا كانوا من المغرضين، لا، هذا فهمهم من كلام الأئمة، فهموا هذه المعاني. إذن أعزائي هذه المشكلة التي ابتليت بها الأحاديث مطلقة، موجودة في القرآن أو غير موجودة في القرآن، موجودة أو غير موجودة؟ لا عزيزي، إذن كيف يمكن للأخبار أن يقيس القرآن على ماذا؟ على الحديث، حتى لو كان الحديث متواترا وصادرا، في النتيجة منقول إلينا بأي شيء بالمعنى. طبعا هذا الكلام الذي أشرت إليه أعزائي كلهم يقولون الآن ممن قاله الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي، من أهم الكتب في علم الرواية أعزائي، من أهم الكتب، هذا اللي هو بتحقيق دكتور ماهر ياسين الفحل، دار ابن الجوزي، المجلد الأول، صفحة 433. قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى. أصلا محققين من السلف كان يقول لا تجوز أبدا، وإذا أجازوا أجازوا بأي شيء، ها؟ بقيد، قيد أن يكون من أهل التحقيق من العلماء، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف. ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم، يقولون لا يجوز مطلقا. نعم الذين أجازوا فصلوا، قالوا بشرط أن يكون من العلماء لا من غير ماذا؟ من غير العلماء يجوز له النقل منه. واضح هذا المعنى؟ وكذلك أعزائي هذا المعنى، هذا المقباس ما أدري اليوم ليش ودين كتب لنا كأنتو، وكذلك أعزائي العلامة الممقاني في مقباس الهداية أعزائي الصفحة 227 يقول الخامس إن لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. هسه من منا بيني وبين الله عندما ننقل رواية من الكافي من لا يحضر نتأكد أنها منقولة باللفظ أولا، فإن لم نحرز أنها منقولة باللفظ ماذا؟ نتأكد أن الناقل هل هو من العلماء الذين لا تضيع عليه القرائن أو ليس كذلك، من منا يفعل ذلك؟ أما إذا ينقل بعد من الكتب غير المعتبرة فعد والسلام على الإسلام والمذهب، بعد أنا دا أتكلم عن الكتب المعتبرة. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، فتحصل إلى هنا أعزائي ما هو موقفنا في بنحو الفتاوى، ما هو موقفنا من الروايات الصادرة الحجة، أما الروايات غير الحجة وغير الصادرة ذاك خارج تخصصان. موقفنا من جميع كتب الحديث سنة وشيعة، أولا لا بد من إحراز أنها منقولة ماذا؟ ها؟ باللفظ. فإن لم يمكن، وهو في الأعم الأغلب ماذا؟ لا يمكن، لا بد من التأكد أن الذي نقل الرواية الراوي من العلماء المتخصصين، عندما ينقل بالمعنى لا يضيع عليه شيء من الأصل، وإلا إن لم يكن هذا ولا ذاك فلا قيمة للروايات، صح سندها أم لم يصح، استفاضت أم لم تستفض، جاء الإجماع عليها سنة وشيعة أم لم يأتي. فإذا أمكن ذلك، طبعا تقول لي سيدنا يوجد استثناءات، أقول نعم يوجد استثناءات. من الاستثناءات أن تعرف أن هذه الرواية بألفاظها نقلت من رواة متعددين ومن الشيعة والسنة، هذا يكشف لك أن هذا اللفظ وماذا هو الصادق، وإلا كيف اجتمع هؤلاء؟ بحساب الاحتمال يمكن أن يجتمع 10 رواة بنقل جملة واحدة، لم يلتقي أحد بالهم الآخر، هذا من اليمين وهذا من الشمال وهذا من فلان مكان وهذا كذا، ولكنهم جميعا التقوا على ماذا؟ كما قلت في حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو كحديث ماذا؟ كحديث رزية يوم الخميس، هذه موجودة. لماذا؟ لأنه تجدون كتب السنة المعتبرة وغير المعتبرة، كتب الشيعة ينقلون ماذا؟ أن شخصا كان في مجلس رسول الله قال حسبنا ماذا؟ قال حسبنا كتاب الله، هاي الجملة هاي الجملة هاي الجملة. إذن جزما هذه ماذا؟ هذه مو منقولة إلينا بالمعنى، ما أدري واضح ولا؟ أو إذا لم يمكن ذلك، لا نقل الألفاظ ولا الاطمئنان بأن المعنى لم يتغير، لا بد إذن من العرض على القرآن، لا بد من العرض على القواعد العقلية، لا بد من العرض على المسائل التاريخية. أما مجرد رواية وردت في كتاب إذن هي الحجة، فليس كذلك، والحمد لله رب العالمين.